شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كلنا نعلم أن خلقنا بلا اختيار منا، وأن رحيلنا عن الدنيا بلا اختيار منا، وبين هذه وتلك لحظات محدودة وأنفاس معدودة قدرها الله عز وجل وسماها من الأزل، فقال تعالى: وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ثم أنتم تمترون. فكيف يجادل عاقل في هذه الحقيقة؟ فمجيئنا للدنيا بالاختيار هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ورحيلنا بالاختيار، قال تعالى: وهو الواحد القهار. نعم، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا العمر الذي أعطيناه ما بين مجيء بلا اختيار ورحيل بلا اختيار، ما ترك الله لنا فيه الأمر، بل تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليضع لنا قواعد مسيرنا وأحكام تحركنا في كتاب أنزله على نبي من بين الخلق اختاره واصطفاه وإلينا أرسله، لنحيي كتابه، لنعمل بمنهجه في ملك نجهله، في ملك وجدنا فيه ونحن أجهل من دابة به، فما منا واحد خرج من بطن أمه وله معلومة واحدة عن هذا الكون، بل كما قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، ثم أبقانا هذه الأنفاس المحدودة، وخاصة هذه الأمة الخاتمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أخبرنا الحبيب أن أعمارها بين 60 و70، أعمار محدودة، سرعان ما ولد فلان، شب فلان، رحل فلان، أنفاس لابد أن يدرك العاقل أنها كذلك. نبي الله نوح لما حدث عن أعمار هذه الأمة وأنها بين 60 و70، قال: لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. عمر لا يستحق أن ينشغل العاقل عن هذه الأنفاس المحدودة، ما حظنا منها لحظات سرعان ما تفلت منا أو نفلت منها. لابد أن يدرك العاقل أن هذا رأس ماله، هذه الأنفاس رأس مالنا، اختارها الله لنا واختارنا لها لنعمر فيها بكتابه أرضه، ولنعد فيها الزاد لساعة العرض عليه ويوم الوقوف بين يديه، ولا محالة آتي. فالمرء إذا مات قامت قيامته، لا مجال للعمل بعد الموت. إخوة الإيمان، هذه الحقيقة رب العباد يذكرنا بها في قرآنه حين ينادي نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ينادي نبيه موسى من قبله، فيقول: وذكرهم بأيام الله، ويقول لنبينا: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ليعرفنا أن الحياة كانت قبل مجيئنا وستستمر بعد رحيلنا، إنما نحن في مرحلة عارضة على مر التاريخ يصفها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: ما لي والدنيا، ما لي والتعلق بها، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة، كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم رحل عنها نحن في مرحلة الظل في الطريق، بل وصفها الحبيب في حديث آخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر كبري على نهر، فهل رأيتم عاقل يأتي على كبري على النيل؟ يقول: ما أحلى الإقامة على النيل، وما أجمل الهواء العليل، نبني هنا لنا بيتا، نبني لنا هنا مسكنا، هل رأيتم عاقل يبني فوق الكباري والقناطر؟ أين نحن الآن؟ على قنطرة، على قنطرة، على كبري، على كبري. فما الذي نفعله اليوم؟ أهذا فعل عاقل يعلم أنه صاحب مرحلة عارضة في رحلة طويلة، أم إنسان لا يعرف من هو ولا ما مصيره ولا ما مآله؟ رب العباد يذكرنا فيقول: وذكرهم بأيام الله، ليعرفنا أن الزمان قد بدأ قبل مجيئنا وسيستمر بعد رحيلنا. أيام الله كما قال عنها سلفنا سبعة سبعة، وإذا نسب الله الأيام إليه فليست أيامنا التي نعرفها. إذا أطلق الله الأيام عنت الأيام التي نعيشها من تعاقب الليل والنهار، فإن نسبها القهار إليه فهي أيام أخرى غير أيامنا، كما قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لما يقول وذكرهم بأيام الله، فما أيام الله إخواني؟ أيام سبعة تشمل الحياة من الأزل إلى الأبد، من الأزل إلى الأبد: يوم العهد، يوم الميثاق، يوم التكوين، يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة، يوم الخلود. يوم العهد الذي أخذه الله على كل الخلق، على آدم وذريته أرواحا قبل الأبدان، قبل أن تبث الأبدان. نعم، فأرواحنا خلقت مع خلق آدم، ولما أذن الله لها بالمرور على الأرض هيأ لها بدن لتحمله أياما ثم ترفع، ثم تعود إلى بريها، تعود إلى مسيرها الذي رسمه الجبار لها. نعم، كانت الأرواح مع آدم، أخذ الله عليها كل مواثيقه التي أخذها على آدم. وفي هذا يقول تعالى عن اليوم الأول، يوم الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ألسنا من ذريتهم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم حذر أن تقول يوم القيامة: إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى ذريهم، يرجعون إلى حقيقة خلقهم، يرجعون إلى حقيقة مصيرهم ومآلهم. نعم، ألست بربكم؟ هذا الميثاق أخذ على كل الأرواح، ألست بربكم، وجاءت الأرواح محملة به حتى لحظة التحامها بالأبدان في أرحام أمهاتنا. وهذه هي الفطرة التي وصفها الحبيب بقوله: كل مولود يولد على الفطرة. ليست الفطرة أمرا مركبا في الروح، بل الفطرة عهد أخذه الجبار على الروح: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه الفطرة، فطرة الإسلام، فطرة حق الأنام على العباد: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فما حقه؟ السمع والطاعة. ولذا قالت الأرواح معلنة: سمعنا وأطعنا. فجعل الله ذلك أصل الميثاق وأساسه، وكثيرا ما به يذكر حين يقول واذكروا، يخاطب البشرية قاطبة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم. متى؟ في عالم الذر. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فكم منا سامع وكم منا لله مطيع. ألست ربكم؟ قال أهل العلم: والأصل في الربوبية أمران، حق الرب على العباد الخلق والأمر. فكما من الله علينا بالخلق والإيجاد، من علينا بالهداية والإرشاد، رسم لنا الطريق، رسم لنا المنهج، لأنه يعلم عجزنا وضعفنا، وأننا وجدنا في بيئة غلبت عليها الأسرار لا علم لنا بها، مهما أوتينا من أعمار لن نحصل من علومها إلا النذر اليسير. أما ما حولنا كله فنموت ونحيا وهو غيب علينا، وهو غيب علينا. كم من الأحياء عاش في الدنيا ورحل، ما عرف منها إلا بعض ظواهرها، بل كل الأحياء، بل تلك سنة الله في العباد. نعم، فعلومنا انحصرت في بعض ظواهر الدنيا لحظات مرورنا فيها، أما أسرارها، أما حقائقها، أما دقائقها، فما علمنا بها؟ ماذا تعلموا أنتم الآن عني وأنتم ترونني أمامكم؟ لا تعرفوا إلا بعض مظاهري. من يعلم كيف تتحرك روحي؟ من يعرف كيف تفكر نفسي؟ من يعرف فيما يفكر عقلي؟ إخوة الإيمان، لابد أن ندرك أننا لن نتعلم مهما أوتينا من علم أكثر من ظواهر الحياة الدنيا، كما قال العليم بنا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية بعض ظواهر الحياة الدنيا. فإذا كانت علومنا انحصرت في الظاهر، فكيف نتعامل مع كون جهلنا أسراره؟ ما علمنا بالجبال ظواهرها؟ ما علمنا بالأرض بعض ظواهرها؟ ما علمنا بمن حولنا بعض ظواهرها؟ ما علمنا بالمخلوقات التي تجري بيننا وبينكم الآن؟ مليارات الخلائق تدق عن نظر العين، لا تراها العين، وهي تسبح حولنا، تجري في طعامنا وفي أفواهنا وفي أنوفنا، داخلة خارجة، لا يعلم علمها إلا علام الغيوب. ما علمنا بهذا كله؟ قال تعالى عن ذاته: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يعلم الله أننا نجهل أسرار كونه، لذا تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه بعد أن عرفنا أنه الخالق فلم ننازع، وعرفنا أنه الآمر، وللأسف جلنا نازع، جلنا نازع. فأصل الربوبية قام على هذين الأصلين، لذا قال تعالى في نفس السورة: إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر؟ ألا له الخلق والأمر؟ أليس هذا حق الرب؟ ألا له الخلق والأمر؟ من الخالق غيره؟ لم ننازع في الخلق، فلا طاقة لنا على خلق، لذا تحدى الله الخلق بأن يأتوا بأي خلق، بأضعف خلق، بأهون خلق، أهون الخلق الناس الذبابة، تحدى الله به البشرية بالذبابة، بالذبابة. قال: يا أيها الناس، يخاطب الناس جميعا من آدم إلى قيام الساعة: يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض من أعطيتموهم حق الأمر والنهي مع الرب، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، ما قدروا الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، لن يخلقوا ذبابا. تحدى البشرية بذبابة، كم بس الله في الأرض من ذباب؟ مليارات. هل تقوى البشرية على خلق واحدة؟ واحدة؟ بل ما هو أهون، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، طعامك الذي بين يديك لو حطت عليه الذبابة فأخذت شيئا منه، هل تقوى البشرية على تخليصه؟ تعدانا بالذبابة. يا رجل، أنت رجل، تغلبك ذبابة؟ تأخذ قوتك لا تقوى على تخليصه؟ أين رجولتنا؟ أين قوتنا؟ أين حيلتنا؟ أهل العلم ذكروا في هذا معنى دقيق، أن الذبابة إذا حطت على الطعام أعطاها الله رغم ضعفها خاصية عجيبة، أحيا بها البشرية وتحدى بها البرية. إذا حطت على طعام بمجرد وضعها عليه أفرزت مادة تحيل أي طعام مهما كان إلى صنف آخر، إلى لون آخر، تحيل السكر مثلا إلى مادة سائلة تستطيع مصها، لو اجتمع أهل الأرض أن يعيدها سكر ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. ذبابة، رب العباد يتحدانا بذبابة. رحم الله جعفر الصادق لما دخل يوما على أبي جعفر المنصور وهو خليفة المسلمين وهو جالس على عرشه يضبط صيابه، وكلما استقام تحتها جلس ينتظر زواره، فجاءت ذبابة فحطت على وجهه فانهشها، اختل ميزان الثياب، فإن عاد فضبطها عادت الذبابة من جديد، أخذ ينازع الذبابة، وجعفر الصادق يدخل فلما رآه على هذه الحالة قال يا جعفر لما خلق الله الذباب؟ قال ليزل به الملوك ليتحدى به الخلق لنتعلم، فهل لنا طاقة على خلق؟ لذا لم ينازع حتى الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فباب الخلق لا طاقة في النزاع فيه عند الخلق. أما جانب الأمر فكل صاحب رأي يرى أنه صاحب أمر مع صاحب الأمر، جانب خطير. كل زعيم قرية أو كبير عائلة يود أن يفرض أمره ورأيه ولو خالف أمر الله ونهيه، هذه كارثة البشرية. رب العباد يعلمنا ألا له الخلق والأمر، إن لم يكن الخالق هو صاحب الأمر في من خلق فمن له الأمر غيره؟ ثم تعالى أي شيء تملكه من الإنسان الذي تأمره؟ هل تملك إلا ظاهرة؟ لو لم يقنع قلبه كيف تكرهه؟ كيف تملك تغيير قلبه؟ من يملك القلوب غير الله؟ من يملك الأرواح غير الله؟ هل الإنسان ينقاد بظاهره فقط؟ أم الأصل في انقياده قلبه؟ أم الأصل في انقياده قناعة روحه ونفسه؟ إخوة الإيمان، وهل للإنسان علم ولا طاقة على القلب أو الروح أو النفس أو البال أو الفطرة أو العاطفة؟ كل هذه أمور داخل الإنسان ولا علم للناس بها ولا سبيل لبشر عليها. من يستطيع إدارتها؟ أإله مع الله. من يملك تصويب حركتها؟ أإله مع الله. من له حق التشريع لها؟ أإله مع الله. من يعلم حقيقتها وكيف تقوم؟ أإله مع الله. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يكن الأمر حقه فحق من غيره؟ ألا له الخلق والأمر، هو الذي يعلم باطننا وكيف يقوم، وهو الذي يعلم حقيقة المخلوقات التي وجدنا ووجدت حولنا ولا نعلم منها إلا بعض ظواهرها. كون ربنا ملئ أسرارا، كل يوم نكتشف سر جديد يثبت لنا اكتشافنا أن البشرية من آدم إلى يوم اكتشافه كانت تجهله. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على طول جهلنا، بل على شدة جهلنا، بل على فرط جهلنا؟ رحم الله الإمام الشافعي حين قال، وهذا كلام العقلاء، يقول كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، زادني علما بجهلي.
أيها الجاهل، بل نمدحك إن قلنا جاهل، أيها الجهول، كما وصفك العليم الخبير. بين تعالى أن أمره الذي أنزله أنزله على إنسان يعلم أسرارك، لا يعلم شيء من أسرار كونه الذي يحيا فيه. هل نعلم عن سر الموت شيء؟ هل نعلم عن سر الحياة شيء؟ هل نعلم عن أسرار الله في الخلائق التي بثت في الأرض حولنا شيء؟ كل ما فيها لنا خلق، لنا خلق ولا علم لنا به. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الحياة لنا خلقت، والعقارب لنا خلقت، والحشرات لنا خلقت، والفيروسات لنا خلقت، والميكروبات لنا خلقت. اي والله لنا خلقت، لنا خلقت. اينا عرف مواضع النفع فيها؟ كل يوم قد نكتشف سر جهلته البشرية قبلنا. من يعلم كل الاسرار؟ أإله مع الواحد القهار. لذا علمنا اخواني هذه الحقيقة عالم الغيب: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. لندرك هذه الحقيقة، لو جهاز جديد كالأيباد أو الأيفون جاءنا من عند صانعه ولم يسبق لنا تعاملا معه، هل نستطيع التعامل معه بدون دليل أو كتالوج من عند صانعه؟ ولو حاولنا استعماله بدون الدليل، أنصلح الجهاز أم نفسده؟ يقينا نفسده. كيف لا نتصور جهاز بسيط نجهل أسراره؟ كيف لا يتصور عقل أنه لا يصلح أن يتعامل معه بدون دليل من عند صانعه، ونتصور أن نتعامل مع كون جهلنا أسراره بدون دليل من عند صانعه؟ هل نصلح أم يقينا نفسد؟ ولذا قال تعالى عن كل من سار بغير منهجه في ملكه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم علمنا أن منزل الدليل من له هذا الحق وحده، فعلقنا نبيه هذه الحجة فقال: قل أنزله، أنزل هذا الدليل، هذا التشريع، هذا البيان، هذه الأوامر والنواهي التي عليها تسيرون، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ إخوة الإيمان، فمن له حق الأمر سواه؟ ألا له الخلق والأمر؟ من عاش بدون أمره شقي لا محالة، من عاش بدون أمره شقي لا محالة. نعم إخواني، لذا علم آدم من أول لحظة أنزله فيها على الأرض، علمه وذريته معه أنه لن يدع يتيه في أسرار كونه، بل سينزل له ما يضمن له ما فطر عليه من وصوله للحق في كل أمر وسعادته بكل أمر. فقال تعالى مخاطبا آدم وحواء، محذرا لهما من الشيطان من أول لحظة نزولهم الأرض، قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، منهج أوامر ونواهي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل عن الحق أبدا ولا يشقى بهذا الوحي أبدا. فضمن لنا أمران: أن نصل للحق في كل أمر، وأن نبلغ السعادة مع كل أمر. هل هناك تشريع واحد على الأرض يضمن وصول الحق؟ إذا كانت علوم الناس قد انحصرت في الظنون، فكيف ترتقي الظنون إلى الحقائق؟ قال تعالى عن علم البشرية قاطبة: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا يغني من الحق شيئا، لا من قريب ولا من بعيد. ثم علمنا أن الحق في هذا الكون كله لا يتأتى إلا من عنده، فلا عالم للأسرار سواه. قال تعالى: وقل الحق من ربكم. ثم علمنا أن منهجه الذي أنزله جمع لنا فيه كل ما نحتاج إليه من حق، فقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. متى نعقل الوصول للحق؟ لا سبيل له إلا بكلامه، إلا بوحيه، إلا بأمره ونهيه. ثم بين أن هذا الحق ما سلكه أحد وشقي به في أمر أبدا أبدا. تعالى الله عن أن يسقي عباده بأمره ونهيه. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى. لتسقى استعالة لنعلم هذه الحقيقة. فجعل مصدر وصول الحق وحيه وكلامه، وجعل مصدر سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة باتباع أمره ونهيه. فهل تضمننا البشرية شيئا من هذا؟ إخوة الإيمان، ألا له الخلق والأمر، يوم العهد، فأين نحن منه؟ أين نحن من أوامره؟ أين كتاب الله في واقعنا؟ أين تشريع الله في حياتنا؟ الجيل الذي أراه أمام الآن، هل منا واحد منذ ولدتنا أمهاتنا إلى ساعتنا هذه رأى في بلادنا حدا لله واحدا يقام ليسعد من خلاله بعدل الله وأحكامه؟ حرمنا وعذبنا ونكل بنا باسم القانون تارة وباسم النظام تارات، وكل صاحب نظام على الأمة أخذ يضع لها تشريع، عبد الناصر يضع لنا ميثاق، ثم أتي السادات بثورة التصحيح، ثم أتي مبارك بثورة التصحيح التصحيح، والنهاية لا تصحيح ولا ثورة. عشنا معذبين، عشنا معذبين بمنأى عن دين رب العالمين. كم من آبائنا حيل بينه حتى وبين عبادة ربه ليلقى الله تعيسا منتكسا حين يسأل بين يدي الله عن كل آية رب العباد في كتابه أنزلها، عن كل حد رب العباد شرعه. ولا محالة سائلنا لن يسأل آباءنا وحدهم، بل كلنا مسؤول عن كلامه، آية آية، حكما حكما، حدا حدا. قال تعالى: وإنه لذكر لك، أي هذا الوحي، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال في أخرى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما جوابنا على ربنا غدا؟ أخذ علينا العهد، وأمة صان الله لها كتابها بحفظه وبجمعه، إن علينا جمعه وقرآنه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقيدره رغم الظروف من يحفظه، فلم يزل محفوظا في الصدور، ولم يزل محفوظا على السطور، يبلغ جيلنا ليكون حجة الله علينا. أينا يعتذر غدا أن كتاب الله لم يبلغه؟ ولا محالة عن هذا سائلنا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ والسؤال الآخر: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تسمعوا بقرآني؟ ألم تسمعوا بكلامي؟ ألم تسمعوا بأحكامي؟ الميثاق، يوم العهد الأول: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فيا من شهدتم لله بأنه صاحب الأمر والنهي، أين أمره فينا؟ هذا اليوم الأول، وسامحوني في الاختصار. اليوم الثاني يوم الميثاق الذي أخذه الله على كل من بعث من أنبيائه لعباده، فما أرسل الله نبيا إلا لقومه خاصة. اتفقت رسالات الأنبياء في أصل التوحيد، بل في أصول الشرائع، والشرائع أربع: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. اتفقت النبوات جميعها في الثلاثة الأول: الإيمانيات والأخلاقيات، وبينهما تداخل، حتى سماهم أهل العلم الفقه الأكبر أو التوحيد أو العقيدة أو العقيدة. فالعقيدة لا تتوقف عند معتقداتنا القلبية، بل لا حقيقة لمعتقد قلبي ما لم يتبلور في خلق رباني يظهره العبد بين العباد. لذا بين ربنا أن الإيمان والأخلاق قرينان لا يفترقان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي لا إيمان بلا أخوة، إنما المؤمنون إخوة. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، وهذا مفاد إنما. وفي الحديث ما يعض ذلك، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا انتفى الحب انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. إذا انتفت أخوة أهل الدين فأين الدين؟ إذا انتفت أخوة من زعموا أنهم عباد لرب العالمين فأين عبادة رب العالمين؟ إذن أين العبادة؟ أين توحيده؟ لابد أن نعلم هذه الحقيقة. ولذا نعجب، النبي في الفترة المكية نزل مع الإيمانيات كل الأخلاقيات في الفترة المكية كاملة، الرباط العجيب بين الإيمان والأخلاقيات. بل بين الحبيب أن الإيمان على الأخلاق بني، فقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أقوى أعمدته وقواعده، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. ندرك هذه الحقيقة. كل الأنبياء جاءوا بهذه الشرائع الثلاثة الأولى: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات. وعنها يقول رب الأرض والسماوات: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. يندرج تحت الإيمان والأخلاقيات فاعبدون العبادات. نعم إخواني، ثم اختلفت الشرائع فقط في المعاملات. أنزل الله لكل بيئة من الشرع ما يناسبها، ما يناسبها. لذا تباينت الشرائع بين الأنبياء. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرعة ليست في أصل الدين، الشرعة في المعاملات وحدها. لنعلم هذه الحقيقة، لنعلم هذه الحقيقة. ولكن الله من منه وكرمه مهد لكل بيئة بنبي بشرعة ربانية أصلح بها هذه البيئة، ثم كلف أهلها بحفظها، كلف أهلها بحفظها. وأن للإنسان أن يحفظ وهو النسي بطبعه، بل كما قالوا: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. كان من أواخر ما نزل من شرائع التوراة. عنها يقول رب الأرض والسماء: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. واستحفظوا السن والتاء إذا دخلت على الفعل عن طلبه، أي بما طلب منهم من حفظ كتاب الله. فإن ضاعت التوراة كما ضاعت غيرها من الشرائع، فماذا بقي للخلائق يعبدون الله عليه؟ أخذ الله ميثاقه على كل أنبيائه بلا استثناء. إذا بعث في زمانكم وأنتم أحياء، أو زمان أتباعكم وهم أحياء، ذلكم النبي الخاتم، عليكم بترك ما عندكم من شرائع واتباع ما معه من شرائع. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. ما صفته؟ ما علامته؟ قال: مصدقا لما معكم. لم يأتي بشرعة لقوم خاصة، بل جاء بشرعة مصدقة بكل الشرائع التي جاءت لكل البيئات والخلائق. مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الجن أوعى منا، لما سمعوا القرآن يتلى حين حجبوا عن السماء ومقاعدهم فيها، كما قال عنهم تعالى: وأنا كنا نقعد فيها مقاعد، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن، الآن لحظة نزول القرآن، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما قالوا ذلك جاء في الحديث: أرسل الشيطان جنوده يبحث في الأرض عن سبب هذا التغيير في السماء، حتى جاءت مجموعة منهم، نفر منهم 9، الى منطقة مكة، وكان النبي عائد من الطائف يقوم الليل في الطريق، فسمعوا القرآن منه فعلموا ان سبب هذا هو هذا، فانصتوا كما قال الحكيم عنهم: واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، ولم يقولوا عيسى لانهم اعلموا بسنة الله في التشريع من ملايين البشر، انزل من بعد موسى، فما جاء عيسى بشرعة غير شرعة موسى، ما جاء بتشريع جديد، لكنه جاء متمما لاخيه موسى. نعم انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى، ما صفته؟ قالوا مصدقا لما بين يديه، هو النبي الخاتم الذي بشرت به الانبياء قبله، هو النبي الخاتم الذي اخذ الميثاق على كل الانبياء باتباعه، الجن علموا حقيقة التشريع، فكيف يجهلها الانس؟ كيف يجهلها الانس؟ اخواني لندرك هذه الحقيقة، فنبينا جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، والكتاب الذي انزل عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب، قال تعالى: وانزلنا اليك الكتاب بالحق، بكل الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما انزل الله. اخوة الايمان، اخذ الله العهد على ادم وذريته، واخذ الميثاق على كل انبيائه باتباع نبينا الخاتم، فاي عذر لامتنا في ترك دين ربنا وسنة نبينا؟ انريد دينا غير دين الله الذي ارتضاه؟ لذا ختم الله آيات الميثاق بقوله: أفغير دين الله يبغون، وكأنه لا دين لله بعد القرآن غير القرآن. أفغير دين الله يبغون ومن أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإن انقاد لأمره كل خلقه فكيف يشذ بني آدم عن سائر خلقه؟ نعم إخواني، بل صرح بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إخوة الإيمان، لنسمي الأشياء بمسماها. رب العباد لم يرض دينا غير القرآن، ولم يتكفل بحفظ دين غير القرآن، وكل لكل الأمم حفظ الشرائع، وتكفل بحفظ القرآن وحده. لما حرك النبي لسانه مع الآيات عند نزولها في البداية خشية تفلتها وخشية أن يكلف كغيره من الأنبياء بحفظها، نهاه ربه بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا لعليك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بانه. وقال في أخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل للقرآن بأربعة حقوق: أولا جمعه، ثانيا قراءته، سيسمعه حتى للذي لا يفهم العربية، تسمع الآن النيجيري والماليزي والتايلندي والهندي يتلو القرآن بفهم عجيب وبتلاوة أعجب وهو لا يعرف من العربية حرفا واحدا. من الذي أقرأه؟ أإله مع الله؟ إن علينا جمعه وقرآنه. ثم بين الحق الثالث، قال: ثم إن علينا بيانه. فتفسيره ليس مقصورا على جيل، بل وعد الله أن يجعل في كل جيل من يفسر على أيديهم الدين بما ينفع أهل هذا الجيل. ثم تفيد العطف مع الترخ كما يقول ابن القيم: ثم إن علينا بيانه على مر العصور، حتى لا يحتاج أهل عصر ولا مصر إلى تشريع إلا وفي كتاب الله ما يريدونه، ما يريدونه، ما يصلح واقعهم وما يتلاءم مع بيئتهم. جهلنا بكتاب ربنا كارثة كبرى. إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقيقة. ثم جعل الحق الرابع حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخوة الإيمان، هذا هو العهد وذاك هو الميثاق، يومان من أيام الله، من يعرف عنهم شيء؟ إذا جهل المسلم حقيقة نفسه فماذا بقي له؟ ثم يأتي